أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في عقد البيع. قد تكلمنا في الفصل الأول عن تعريف عقد البيع وعن شروط العقد. الآن وصل بنا الكلام إلى الفصل الثاني، وهو عبارة عن شروط المتعاقدين، شروط المتبايعين، وهما البائع والمشتري. البائع والمشتري. الشرط الأول الذي يعتبر وجوده وتحققه في البائع والمشتري هو البلوغ. يشترط في البائع والمشتري البلوغ، أي يلزم أن يصل البائع والمشتري إلى سن التكليف الشرعي، إلى سن التكليف الشرعي. اشترط فيهما البلوغ. يترتب على ذلك عدم صحة عقد البيع إذا كان كلاهما صبيا، أو كان أحدهما البائع والمشتري صبي. وهنا تفصيل في المسألة. تارة الصبي يتصرف من ناحية البيع أو الشراء في ماله، وأخرى يتصرف بيعا وشراعا الصبي في مال غيره، في غير ماله، في غير ماذا؟ في غير ماله بإذن المالك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الآن نتكلم عن الصورة الأولى. هل يصح أن يتصرف الصبي في ماله بيعا وشراعا، يعني يجوز أن يبيع ماله أو أن يشتري بماله شيئا، أو لا يجوز، لا يصح هذا العقد، عقد البيع؟ ومتى يصح؟ ومتى يصح؟ تساؤلات متعددة. وهل يصح عقد البيع إذا كان الصبي مميزا رشيدا مأمونا عليه من الغب، أو لا، لا يصح مطلقا؟ الجواب، يقول المصنف قدس سره الشريف، أن الصبي لا يصح عقده بيعا وشراء في ماله،
هذه الصورة الأولى قلنا، إذا كان التصرف من الناحية البيعية والشرائية في ماله هذا لا يجوز ولا يصح هذا العقد، لا يصح هذا العقد،
عقد البيع لا يصح
من قبل الصبي. الصبي يعني نقصد به الأعم من الذكر والأنثى، لا فرق ذكر أو أنثى، ما دام دون سن التكليف الشرعي سواء كان ذكرا أو أنثى لا يصح عقد الصبي في ماله، سواء كان مميزا أو غير مميز، حتى لو كان الصبي مميزا أي قادرا على التمييز بين موارد النفع والضرر الماليين، قادرا على التمييز بين الأمور الحسنة أو القبيحة، وقادرا على أن يميز بين ما يضره وما ينفعه في التعامل المالي. المصنف يقول حتى وإن كان مميزا، بل بعض الفقهاء يقول حتى وإن كان رشيدا ومأمونا عليه من الغبن فهنا لا يصح ماذا؟ عقده، لا يصح ماذا؟ عقده. ولكن هناك رأي لبعض الفقهاء لا بأس بذكره، يقول إذا كان الصبي مميزا ومأمونا ومأمونا عليه من الغبن في التعامل المالي فيصح عقده، فهناك رأي لبعض الفقهاء. ولكن المصنف ومجموعة من الفقهاء يقولون حتى وإن كان مميزا ورشيدا ومأمونا ويستطيع أن يميز بين ما يضره وما ينفعه في التعامل المالي وهنا لا يصح ماذا؟ عقده. تساؤل هنا، لا يصح عقد الصبي حتى وإن كان مميزا في ماله، حتى وإن كان بإذن الولي أو أنه يصح عقده إذا كان بإذن وليه الشرعي، وليه الشرعي سواء الأب أو الجد بالنسبة للأب أو أي ولي، الحاكم الشرعي أو غيره، بإذن الولي هل يصح أو لا؟ الجواب يقول المصنف حتى وإن كان بإذن الولي، حتى وإن كان عقده بإذن الولي فإنه لا يصح، كذلك لا يصح، بقيد إذا كان الصبي مستقلا في التصرف، إذا كان الصبي مستقلا ماذا؟ في التصرف، في التصرف في ماله، فإنه حتى لو كان بإذن وليه، يعني قد أذن له الولي باعتباره صبي مميز ومأمون عليه فقال له اذهب وتصرف بمالك، وذهب وباع هذا الشيء، وهنا ما دام الصبي مستقلا في التصرف وفي إنشاء الصيغة وفي عقد البيع فإنه لا يصح حتى وإن كان بإذن وليه. نعم هناك فرض. إذا كانت المعاملة من الولي، يعني أصل المعاملة كانت بين البالغين، كانت بين البالغين، كانت في الحقيقة المعاملة للولي، ولكن الصبي صار وكيلا فقط عن وليه في إجراء الصيغة لا أكثر. أما بالنسبة للفرض الأول لا، كان الصبي مستقلا في التصرف ولم يكن وكيلا، أصل المعاملة كانت من الصبي مستقل في التصرف، فهنا حتى وإن كان بإذن وليه لا يصح عقد البيع. ولكن هناك فرض آخر، إذا كان أصل المعاملة بين البالغين، بين الولي وغيره في مال الصبي، والصبي مجرد وكيل فقط وفقط في إجراء الصيغة، في إنشاء الصيغة لا أكثر، فيقول المصنف هنا من الممكن أن نحكم على هذا العقد بأنه صحيح بسبب أنه غير مستقل بتصرفه في ماله، وإنما كانت أصل المعاملة هي من الولي، ونستطيع أن نعبر عن الصبي بأنه مجرد آلة، مجرد أصبح آلة، مجرد أصبح ماذا؟ آلة، فقط أجرى الصيغة آلة أصبح، وإلا أصل المعاملة هي بين البالغين، بين الولي وغيره، فهنا تصح المعاملة. تصح المعاملة. أما هذا تمام الكلام في الصورة الأولى، إذا كان تصرف الصبي في ماله، أما إذا كان الصبي يتصرف في مال غيره بإذن ذلك الغير، بإذن المالك بيعا وشراء، فهل يصح ولا يصح؟ الجواب نعم يصح، حتى وإن لم يأذن الولي، حتى وإن لم يكن بإذن الولي لا علاقة به، المهم أن المالك قد أذن له في هذا التصرف. وهناك رأي لبعض الفقهاء لا بأس بالتعرف له، بعض المعاصرين، وهو أنه في بعض الأحيان تجري العادة على تصدي الصبي المميز في الأشياء اليسيرة، في الأشياء ماذا؟ اليسيرة، شيء يسير وليس خطير، وجرت عادة العرف، وجرت العادة والعرف على أن يتصدى الصبي المميز لمعاملتها، فبعض الفقهاء ذهب إلى الصحة، يعني بعبارة أخرى بعض الحاجات المنزلية التي جرت عادة الناس على قيام الصبيان بها، هذا بعض الفقهاء ذهب إلى صحة هذا العقد، صحة هذا العقد، بعض الحاجات المنزلية الأهل يبحثون الطفل أو الصبي مثلا، الصبي مميز إلى المحل ليشتري لهم بعض الحاجات المنزلية، وجرت العادة على ذلك وأشياء يسيرة، وهنا لا بأس بها، لا بأس بهذا التصرف مما جرت العادة على تصدي الصبي المميز لمعاملتها. هذا تمام الكلام في الشرط الأول، لذلك قال الفصل الثاني في شروط المتعاقدين.
مسألة 58 يشترط في كل من المتعاقدين أمور: الأول البلوغ، فلا يصح عقد الصبي في ماله، في مال الصبي، حتى وإن كان مميزا، يعني يستطيع أن يميز وقبل سن التكليف، لكن يستطيع أن يميز موارد النفع والضرر الماليين، حتى وإن كان كذلك لا يصح إذا لم يكن بإذن الولي وليه الشرعي، بل حتى وإن كان بإذن الولي إذا كان الصبي مستقلا في التصرف، إذا كان الصبي مستقلا في التصرف أيضا لا يصح. وأما إذا كانت أصل المعاملة من الولي وكان الصبي وكيلا عن الولي في إنشاء الصيغة فقط، فالصحة لا تخلو من وجه وجيه، على أساس أن تصرفه فيه هو تصرف الولي في الحقيقة وليس تصرف الصبي. التصرف في المال كان من قبل الولي وليس من قبل الصبي، فالصحة لا تخلو من وجه وجيه. وكذا تصح، يعني تصح معاملة الصبي، إذا كان تصرف الصبي في غير ماله، في مال غيره، لكن بإذن المالك حتى لا يكون تصرفا في مال الغير من دون إذنه وهو حرام. وكذا إذا كان تصرفه تصرف الصبي في غير ماله بإذن المالك، وإن لم يكن بإذن الولي، وإن لم يكن بإذن الولي. هذا تمام الكلام في الشرط الأول. أما الشرط الثاني، يشترط في المتعاقدين البائع والمشتري العقل، فلا يصح عقد المجنون، فلا يصح عقد المجنون، حتى وإن كان في بعض الأحيان المجنون قاصدا للبيع، لديه قصد للبيع، حتى مع ذلك لا يصح ماذا؟ لا يصح عقد المجنون. لذلك قال الثاني العقل، فلا يصح عقد المجنون وإن كان قاصدا إنشاء البيع، وإن كان قاصدا ماذا؟ لإنشاء البيع. الشرط الثالث، يشترط في المتعاقدين الاختيار الذي هو في قبال الإكراه، فلا يصح بيع المكره، فلا يصح بيع ماذا؟ المكره. فلا يصح بيع المكره، لماذا؟ لأننا نشترط في البيع أن يكون بطيب النفس، بطيب النفس ووجود الرغبة، وهنا لم يكن بطيب نفسه فيقع البيع باطلا لأنه مكره. والمكره من هو؟ وهو من يأمره غيره. في بعض رسائل العلماء، في بعض رسائل العلماء يقول وهو من يأمره الظالم بالبيع المكروه له، بحيث يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله من الضرر، من الإضرار به لو خالفه وترك البيع. يأمره الظالم على البيع وهو لا توجد عنده رغبة وطيب نفس على البيع، لا توجد لديه رغبة للبيع، ولكن يأمره الظالم، ماذا يفعل؟ مكره، ليس بمختار في البيع، على نحو يخاف من الإضرار لو خالفه وترك البيع، سواء يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله. ففي هذه الحالة إذا صدر منه بيع فهنا لم يكن عن طيب نفسه،
فمن أجل ذلك يكون البيع باطلا، يكون البيع ماذا؟ باطلا، بحيث يكون وقوع البيع وإيجاد البيع من باب ارتكاب أقل المكروهين، أقل ماذا؟ المكروهين، وهو لا توجد عنده رغبة، فبالتالي يقع البيع باطلا. أما لو لم يكن البيع مكروها له وقد أمره، نعم أمره الظالم بالبيع، نعم أمره الظالم بالبيع، لكنه لم يكن مكروها عليه، لم يكن مكروها ماذا عليه، بل يمكن أن يتفصى من أمره ولا يحتمل أن هناك إضرار يقع عليه من قبل الظالم، فقط أمر من قبل الظالم لا أكثر ولا أقل، بع دارك هذه. فهنا لو باع صح البيع لوجود الرغبة وطيب النفس، لوجود الرغبة وطيب النفس، وكذا يصح البيع لو أمره بشيء غير البيع، كما لو أمره الظالم بدفع مقدار من المال، ولكن دفع هذا المقدار من المال موقوفا على بيع شيء من أمواله، لأنه لا يستطيع ولا يتمكن إلا ببيع داره مثلا، إلا ببيع داره حتى يحقق هذا المال الذي طلبه الظالم منه. فهنا هل يصح أو لا يصح هذا البيع؟ الجواب نعم يصح. لماذا يصح؟ يصح بيع الدار باعتبار أنه مقدمة لدفع الضرار، باعتبار أنه مقدمة لدفع الضرار، وهو مضطر إلى ذلك. وقالوا في محله أن الاضطرار لا يبطل البيع بخلاف الإكرار. هذا تمام الكلام في الشرط الثالث. لذلك قال الاختيار، فلا يصح بيع المكره. ما هو المكره؟ وهو من يأمره غيره بالبيع المكروه له على نحو، هذا مهم القيد، على نحو يخاف من الإضرار به لو خالفه وترك البيع، يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله من الضرر لو خالفه، ففي هذه الحالة إذا صدر منه البيع يقع باطلا لكونه لم يكن عن طيب نفس، بحيث يكون إيجاد البيع ووقوعه منه من باب ارتكاب أقل المكروهين مع عدم الرغبة له. ولو لم يكن البيع مكروها وقد أمره الظالم بالبيع، بيع مو مكروه لكنه أمره الظالم بالبيع فباع، يصح البيع لعدم وجود الإكراه. وكذا يصح البيع لو أمره بشيء الظالم غير البيع وكان ذلك الشيء موقوفا على البيع المكروه فباع، فإنه يصح أيضا، يصح كما إذا أمره بدفع مقدار من المال ولم يمكنه دفع هذا المقدار من المال إلا ببيع داره فباعها، فإنه يصح بيعها باعتبار أنه مقدم لدفع الضرار. إذا أكره مسألة أخرى، إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره، كما لو قال الظالم فليبع زيد أو عمرو داره، داره مردد بين شخصين، بطل البيع. لماذا بطل؟ باعتبار باع داره خوفا منه لتحقق الإكراه، لتحقق ماذا؟ الإكراه، بطل البيع. إلا إذا علم
بإقدام الآخر على البيع،
إلا إذا علم هذا الذي باع. نمو عندنا اثنين، زيد وعمر، الظالم شنو قال؟ قال فليبع زيد أو واحد منهم يبيع دارا، يعني الإكراه وقع على أحد الشخصين مو كليهما. فإذا باع واحد من عندهم خوفا يبطل البيع لتحقق الإكراه، إذا باع زيد مثلا أو إذا باع عمر. نعم إذا باع زيد، انتبه لهذا الفرق، إذا باع زيد داره مع علمه، مع علم زيد بأن عمر قد باع أولا، قد باع أولا داره، ومع ذلك زيد هم باع داره، فهل يقع بيع زيد باطل أو ليس بباطل؟ الجواب كلا، لا يقع باطلا. لماذا لا يقع باطلا؟ لأنه ليس عن إكراه. نعم الذي يقع باطل هو ماذا؟ البيع الأول الذي هو من هو؟ بيع عامر. أما البيع الثاني فيصح لأنه بالاختيار وباع بطيب نفسه. أما إذا لم يبع عمر وباع زيد هو الأول يبطل، لماذا؟ خوفا، لأنه بالإكراه. لذلك قال إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره كما لو قال الظالم فليبع زيد أو على الترديد أو عمر داره، فباع أحدهما داره بطل البيع، لماذا؟ خوفا منه لتحقق الإكراه. إلا إذا علم الذي باع بإقدام الآخر أيضا على البيع، فبيع الشخص الأول بيته وداره يكون باطل، لماذا؟ لأنه بالإكراه. أما الثاني اللي علم بإقدام الأول على ذلك فيصح لأنه بالاختيار وبطيب نفسه. مسألة أخرى تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.